أخ من الجزائر يسأل فيقول ما حكم تخطي المساجد بالنسبة للصلوات الخمس وبالنسبة لصلاة الجمعة؟ العلماء يقولون الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. بمعنى ذات العبادة في بيت الله الحرام الركعة ب100,000، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الركعة ب1,000. فرجل يسكن في حي بعيد عن بيت الله الحرام في مكة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخطي المساجد. يا فلان لماذا لا تصلي في بيت الله الحرام؟ قال نهانا النبي عن تخطي المساجد، وبيني وبين بيت الله الحرام 4 مساجد. هل فقهه صحيح؟ فقهه هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا فقهه ليس بصحيح؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة. فإذا أنت تحولت وتجاوزت مجموعة من المساجد لتصلي في بيت الله الحرام، فيكون الفضل الذي تحولت إليه متعلقا بذات العبادة، فهذا مقدم على الفضل الذي تركته الذي هو متعلق بإيش؟ بمكان العبادة. ولذا وبناء عليه، فلو أنك تحولت لتصلي خلف إمام يحسن صلاته ويطولها، ولا سيما مثلا في قيام رمضان، إمام الحي يصلي صلاة سريعة لا تجد لك فيها قلبا، فتحولت من المكان إلى الفضل في ذات العبادة فلا حرج. لكن الله يعلم من قلبك أنك تذهب لتطرب وتتنقل من مسجد لمسجد، تحولت من مسجد حيك وإمامك من أهل السنة ويطيل الصلاة، لكن ما أتاه الله تعالى ذاك الصوت فتحولت لتطرب، تركت الفضل في ذات الصلاة في طولها وحسنها وطول ركوعها وسجودها، وتحولت لمسجد آخر لأن صوته فقط أجمل، فأنت خلفت مرتين، خلفت أصل قاعدة وخلفت ووقعت في نهي عن إيش؟ عن تخطي المساجد. وكما يقال في الصلاة يقال في خطبة، يقال في خطبة خطيب الحي لا يؤثر فيك ولا تجد قلبا لك ولا تشعر أنك قد وعظت، فتحولت لتصلي عند إمام تستشعر بحضور قلبك وتستشعر بصدقه وأنه يخاطبك، فهذا التحول يتعلق بفضل المكان أم بفضل العبادة ذاتها؟ بفضل العبادة ذاتها. ولذا القاعدة عند العلماء الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة، والله تعالى أعلم. ما حكم البقاء بعد انتهاء الصلاة؟ هذا أخ من ليبيا يقول ما حكم البقاء بعد انتهاء الصلاة ورجال يقرؤون آية الكرسي بصوت جماعي؟ ذكر الجماعي بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، فإن شوش عليك بعد صلاتك فلك أن تتحول والحمد لله. أخ أيضا من ليبيا يقول أنا شاب سأتزوج في هذا الشهر ولازلت طالبا أدرس، فأرجو من الشيخ تفصيل الجواب حول العزل في الجماع، وكيف نرد على ابن حزم المخالف للجمهور الذي يرى بأن العزل محرم استنادا لحديث جلامة بنت وهب في صحيح مسلم حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال صلى الله عليه وسلم هو الوأد الخفي. هذا الأخ شاب طالب تزوج أو سيتزوج وفي نيته أن يعزل عن زوجه. العزل عند أهل العلم هذا الراجح من أقوالهم وهو قول الجماهير مكروه، والحكم الفقهي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد من النصوص. ابن حزم يرى الحرمة بناء على حديث جدامة بنت وهب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل هو الوأد الخفي. وثبت أيضا من حديث جابر قال كانت لنا جوار وكنا نعزل عن الجوار، عن جوار الإماء. تدري لماذا يعزل الإنسان عن الجارية؟ حتى لا يسترق ولده، لأن الولد يتبع أباه في النسب ويتبع أمه، هل هو حر أم عبد؟ فإن كانت الأم أمة كان الولد عبدا ولو كان الأب حرا. فالولد يتبع أمه من حيث الحرية ويتبع أباه من حيث النسب. إذا لما سئل ابن عباس عن الرجل يتزوج أمة غيره، يمكن واحد يتزوج أمة غيره؟ ممكن. لذا العلماء يقولون في العبيد أن الغالب عليهم الأموال، أنهم مال، واحد عنده مجموعة إماء يكثرهم، فيقول من يتزوج؟ هي زوجة لفلان لكنها ملك لآخر، لكن يحرم على مالكها أن يطأها إن كانت زوجة لغيره. فلما سئل عبد الله بن عباس عن الرجل يتزوج أمة غيره قال لئن يستمني أحب إلي من أن يتزوج أمة غيره، لأنه يسترق بعضه، يجعل ولده رقيقا. يقول جابر كانت لنا جوار وكنا نعزل. العلماء يقولون لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، العزل مكروه وتشتد كراهته إن عزل الرجل عن زوجه دون إذنها، فالحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها. والعزل معروف معناه أن يجامع الرجل زوجه ولا يذوق أو لا يذوق زوجته عسيلته ويقذف خارج الرحم ابتغاء لا يكون الولد. فيقول جابر كانت لنا جوار وكنا نعزل، فقالت اليهود تلك الموؤودة الصغرى، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال كذبت يهود ولو أراد الله خلقه لم تستطع رده. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي أخرجه الإمام النسائي والترمذي وهو صحيح، حديث جابر، يبين معنى حديث جدامة لما قال موؤودة الصغرى. هنا يقول كذبت يهود، فهو موؤودة ليس العزل حاله كما فهم ابن حزم، كأننا أتينا بمولودة وأدناها. فلما قال جابر قالت يهود هو الموؤودة قال كذبت يهود، لو شاء الله أن يكون ولد لكان، لا تستطيع رده. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يؤكد بيقين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كلامه وحي من رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الولد من جميع الماء، ما كان في مختبرات وحيوانات منوية وأن الحمل يتم إذا سبق حيوان واحد فلقع البويضة، والحيوانات المنوية في الحمل في العلم اليوم حتى يقع التلقيح أقل شيء يكون 20 مليون حيوان منوي. ما أدرى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يقول ليس الولد من جميع الماء، فلو أن أحدكم أهرق ماءه على صخرة صماء وشاء الله أن يكون الولد لكان. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي لا يدلل على التحريم، لأن التحريم للوأد المحقق الذي هو قطع الحياة المحققة، والعزل إنما شبهه صلى الله عليه وسلم به فإنما هو قطع لما يؤدي إلى الحياة، والمشبه دون المشبه به، وإنما سماه وأدا لما تعلق به من قصد منع الحمل، فليس الأمر كما فهم ابن حزم بدلالة هذا النص وبدلالة قول أبي سعيد الخدري كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم، الذي يجمع النصوص يعلم الكراهة ولا يعلم الحرمة. ثم أنت أيها الأخ إن عزلت بإذن زوجك وقعت في كراهة، والأحب إلي لا تفعل، وإن فعلت فأنت لست آثما، وتقرير ابن حزم ليس بسديد، وفيه تعلق بنص واحد، والواجب في الشرع أن نأخذ المسألة أو أن نأخذ الحكم في المسألة من جميع ما ورد في الباب من أحاديث ونصوص، والله أعلم. أخ من سوريا يقول عندنا بعض الصوفية يحتج على صحة عقيدته ومذهبه بالحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كأن عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري، فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. الحديث صحيح. يقولون العصر عصر فتن وعلماء الشام جلهم صوفية. هذا الاستدلال أعوج، هذا الاستدلال بهذا الحديث أعوج. نعم، إذا وقعت الفتن فالإيمان بالشام هذا صحيح، لكن كيف يكون الإيمان بالشام؟ الإيمان بالشام أولا ما معنى الشام؟ أرأيتم لو أن رجلا في لبنان يقول مستدلا بهذا الحديث أن الشيعة هم أهل الحق لأن الشام هي لبنان هي الشام، نقول هذا كذب وهذه تعمي يعني الحق. من قال أن الشام دمشق أو أن الشام لبنان؟ الشام أوسع من ذلك. ثم لله سنة، ومن سنة الله جل في علاه أن الحق يأتي الأمة بالتدريج، ولذا لما قالت سحرة لموسى نلقي أم تلقي قال ألقوا حتى يعلم الناس. إذا كنت في مناظرة مع رجل مبطل فإياك أن تبدأ بتقرير حقك، فإن بدأت بالتقرير يمسك صغيرة ومسألة ليست في البال ولا في الخاطر يشغلك بها ويتفرع الكلام ويزول الحق بمسائل أنت لا تريدها. الصواب أن يبدأ هو بالتقرير كما قال موسى لهم ألقوا، ثم أنت لما يظهر الباطل أنت، فإن جاء الحق يظهر بهاء الحق ويظهر قوة الحق. فلله سنة في الشام، وما أدراك ما سنة الله. الفتن تشتد في سائر بقاع الدنيا، والتوحيد والسنة والخير يشتد في هذه البلاد، فباشتداد الفتن يشتد الخير. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث الصحيحة العجيبة، وهذا الحديث في مسند أحمد بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عمران مسجدي هذا خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب مسجدي هذا. ولذا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، رأى في المنام أن عمودا انتزع من تحت وسادته وانتقل به إلى الشام، وكان في الشام كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. وهذا يؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وهم في الشام وهم أهل الحديث كما قال البخاري وابن المديني وأئمة الإسلام. وتأملوا معي قوله صلى الله عليه وسلم طائفة، ما معنى الطائفة؟ كثرة ولا قلة؟ قلة، لكن هذه القلة تتعدى بركتها من ذواتهم إلى غيرهم. في وقت الغربة تكون طائفة قليلة، ولما تستحكم الفتن في مناطق الأخرى من يلوذ بهذه الطائفة عدد كبير من الناس، فلا تنافي ولا تعارض. ولكن من سمات هذه الطائفة على الرغم من أنها قليلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها ظاهرين، والظاهر غير الغالب، ولا يلزم من أن يكون الرجل ظاهرا أن يكون مستمكنا، فهم ظاهرون على الحق. القاصي والداني يعلم أنهم لا يريدون شيئا، لا يريدون إلا تقرير وتمسيك الناس بالكتاب والسنة، فهم ظاهرون بحججهم، ظاهرون بمنهجهم، ظاهرون بتقريراتهم، هم ظاهرون الحق، هم طائفة. وهذا الظهور يقوى شيئا فشيئا ويتدرج، ولذا لله في هذه الديار سنة عجيبة، يظهر فيها شيء من شر ولكن الشر لا يبقى ويزول ويبقى الخير. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا سببا له، ونجعلنا سببا لتأصيله وإظهاره وتمكينه. نسأل الله أن ينفع بنا البلاد والعباد، وأن يوفقنا لخير المعاش والمعاد. أخ يسأل من الإمارات، قل جزاكم الله خير ونفع الله بكم وجمعني وإياكم مع الرسول الكريم وكذلك إياكم في الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب، أرجو يا شيخنا أن تفعلوا بالسلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله كما فعلتموه في السلسلة الصحيحة بأن تفردوا كتابا فيه جميع الأحاديث في السلسلة الضعيفة. الحمد لله فرغت من هذا، وأرجو الله أن ييسر النشر قريبا، فرغنا من السلسلة الضعيفة من فضل الله جل في علاه لنجعلها في مجلدين، لأن السلسلة الضعيفة أوسع وأكبر وأوعب من السلسلة الصحيحة. اللهم آمين. اللهم آمين. طيب صاحب السيارة المعنية احرصوا إخواني بارك الله فيكم على ألا تضرروا الناس، ولو ابتعدتم فلكم الأجر في المشي خطوات مسجد. أخ يقول من العراق من موصل، متى يكون تأمين المأموم مع الإمام؟ متى يكون تأمين المأموم مع الإمام أم بعد الإمام؟ جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فإيش؟ فأمنوا. يقول الإمام الخطابي في معالم السنن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا كقوله صلى الله عليه وسلم إذا سافر الأمير إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا كقول العرب إذا ارتحل الأمير فارتحلوا. طيب إيش إذا ارتحل الأمير فارتحلوا؟ أولا لا نسبقه وهو الذي يبدأ، ثانيا لا نساويه، ثالثا لا نتأخر عنه، إن بدأ نجعله يبدأ ونحن نتبع. اليوم في جل مساجد الدنيا الإمام يبقى إماما حتى يصل الأمر للتأمين، فإذا وصلنا للتأمين يصبح الإمام مأموما ويصبح المأموم إماما. فالإمام إذا مد المد اللازم في الضالين آخر فاتحة والمد العارض للسكون فيكاد أن ينقطع نفسه، فما يلقط نفس الإمام بعد ما يقول ولا الضالين، ما ينقطع نفسه حتى ما يكاد يسكت حتى ينقطع نفسه، فالناس مباشرة يقولون آمين. في صحيح البخاري باب الجهر، جهر الإمام بأمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فأمنوا. هل الإمام يقول آمين؟ يقول أو لا يقول؟ يقول. هل تسمعون أنتم تأمين الإمام؟ لا، لا تسمعونه، لا تسمعون تأمين الإمام ولا في أي مسجد إلا إذا كان الميكروفون وصوت عالي جدا، ولا أغلب تأمينات الأئمة تضيع. أتدرون من الذي يضيع تأمينات الأئمة؟ أنتم. أتدرون لماذا؟ لأن الإمام يصبح مأموما في التأمين وأنتم تصبحون أئمة، فلا يجوز لك أيها المأموم أبدا أن تصبح إماما. فالواجب عليك أن تنتظر حتى ينطق الإمام بآمين، يبدأ بآمين، فأنت أولا لا تسبقه. وأغلب مخالفات الناس اليوم في السبق، يسبقوه. وثانيا لا تساويه، لا تنطق بآ معه، هو يسبقك، هو يقول آ، لما تسمع منه آ تقول آمين، فهو يسبق أن تلحق. وهذه السنة لها بركة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنبه. غفران الذنب كله، غفران الذنب كله إن وافقت تأمينك تأمين الملائكة، والملائكة تؤمن صوابا سدادا، تؤمن الملائكة على وجه الصواب. ولذا المأموم يسبقه الإمام فيسمع منه الآ ويسمع منه النطق بالتأمين ثم يتبع. هذا هو الصواب في وقت التأمين، والله تعالى أعلم. أخ من فلسطين من رام الله يسأل يقول كيف نحفظ كتاب الله عز وجل وما هي أفضل الطرق لتثبيت الحفظ، للتثبيت لا للحفظ، وما هي المنهجية في طلب العلم، وما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها. أما المنهجية والكتب فتكلمنا عليها في هذه الدروس فنكتفي بما قلنا. وأما خير وسيلة للتثبيت فالحفظ عندي وفي فهمي أن حفظ كتاب الله منزلة ومرتبة يصل لها بعض الخلق دون بعض، وليست هي كالآلة. ولذا بعض الناس يحاول أن يرتفع عن مرتبته فيجد ويجتهد فلا يصل المرتبة التي ينبغي أن يكون فيها، فسرعان ما يحفظ لكن سرعان ما ينسى. ومن المعلوم أن تثبيت الحفظ في حفظ العلوم جميعها ولا سيما القرآن أشد بكثير من الحفظ ذاته. وربنا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فالقرآن ميسر على من يسره الله تعالى عليه. وكما يقول ابن القيم رحمه الله ورد الحافظ خمسة أجزاء، فإذا استمر الحافظ على ورده فحينئذ وقع التثبيت له. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي يريد أن يثبت حفظه للقرآن عليه أن يداوم على ورد الحافظ، يقرأ كل يوم 5 أجزاء. وأنا أضمن لمن يقرأ ورد الحافظ، لا أقول عن ظهر قلب وإنما من المصحف، لو استمر على هذا سنوات قليلة فيحفظ كتاب الله بأيام قليلة. قد يحفظ الإنسان كتاب الله بأقل من شهر وبشهر و40 يوم، لكن يحتاج إلى 10 سنوات أو أكثر أو أقل لتثبيت الحفظ. فحتى يثبت الحفظ لا تبدأ بالعكس، أوغل برفق كحال السلف رضوان الله تعالى عليهم، كانوا يعبدون الله تعالى بفقه. ابقى تريد الحفظ القرآن، اجعل لنفسك كما أهل الدنيا يجعلون خطط اقتصادية خماسية وعشارية، 10 سنوات 5 سنوات، فأنت من باب أولى اجعل لنفسك خطة خماسية مثلا كل مدة 5 سنوات تقرأ كل يوم 5 أجزاء. أنا حاضر، فإن حفظت على هذا الحال بإذن الله لا تنسى. الحافظ لا ينسى إلا إن ترك الورد الذي ينبغي أن يقرأه في يومه. حافظ القرآن حتى يبقى مستحضرا كتاب الله لابد أن يمر على قلبه كل أسبوع مرة، كل 6 أيام يمر عليه مرة. فإن بقي هذا الأمر متتاليا القرآن على قلبه فالذي يتفلت منه القليل، والقرآن شديد التفلت، بل هو أشد تفلتا من الإبل في معاقلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الإنسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل نسيت القرآن، ولكن يقول نسيت، ينسى الإنسان القرآن. وأكثر سبب من أسباب نسيان القرآن كما في قصة ابن الجلاء نظر إلى أمرد شاب نصراني، قال فوجدت غبها بعد 40 سنة نسيت القرآن. المعصية سبب، والغفلة سبب، وعدم التعاهد الحفظ. ولذا الإنسان الحافظ حتى يثبت حفظه لابد أن يمر على القرآن على هذا الحال، والله تعالى أعلم. أخ من دبي يسأل عن حكم العادة السرية للمغترب. المتزوج أحوج للمرأة من حاجة غير المتزوج لها، ولذا منع الشرع أن يغيب الرجل عن زوجه أكثر من 4 أشهر إلا بإذنها، وهذا الذي كان يفعله عمر مع المجاهدين المرابطين على حدود بلاد المسلمين في زمنه. الاستمناء فعله تلذذا حرام، لأنه يكون بديلا عن الزوجة، والأصل في الرجل والمرأة أن يكون عفيفا وأن يحفظ الواحد منهم فرجه. وصف الله تعالى المؤمنين بقوله في أوائل المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالمستمني الذي يفعل هذا الفعل تلذذا هو يستبدله عن الزوجة والأمة ويبتغي وراء ذلك، وراء الزوجة والأمة، وهذا عاد. والله يقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ولذا استنبط الشافعي وغيره من أهل العلم حرمة الاستمناء من القرآن الكريم. لا يوجد لعن ولا تهديد ولا وعيد ولا حد في الاستمناء، والحديث الذي فيه أن الذي يستمني يأتي يوم القيامة ويده حامل أو مشابه هذه أحاديث واهية جدا وضعيفة ولم تثبت أبدا. الاستمناء أيضا مضر بالنفس وبالصحة، حتى أنه مضر فيما بعد بالزوجة، فالاستمناء حرام في شرع الله عز وجل، والواجب على الرجل أن يصبر، والنبي رؤوف رحيم بنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاستمناء دواء وعلاجا لأخبرنا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم شخص الدواء لمن لا يجد الزوجة، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا معشر الشباب، من وجد منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يجد فأعطانا الدواء. إيش الدواء؟ فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فعلى الشاب الذي لا يجد الزوجة المهر الذي يوصل للزوجة، عليه أن يستعف وأن لا يتوسع في الطعام والشراب، لأنه إن شبع فهذا يثور الشهوة. إذا الله ذكر دائما الجنة، لما يذكر حور العين دائما في كتابه يذكر الطعام ثم الفراش ثم حور العين. اقرأوا القرآن تجدون دائما الطعام. طعام إيش يحتاج؟ راحة. والراحة إيش تحتاج؟ لزوج. على هذا الترتيب، على هذا الترتيب حور العين مذكورة في كتاب الله عز وجل. أخ من لندن أصله لبناني يقول: أنا طبيب لبناني الأصل، تعرفت على الدعوة والتزمت لله الحمد والمنة خلال مرحلة الدراسة في كلية الطب في لبنان منذ حوالي 5 سنوات، وقد واجهت كثيرا من مشاكل المعالي، كما أني واجهت بعض الضغوط في الجامعة في بيروت لنفس السبب. حاليا أتخصص وأعمل في مجال طب الأطفال في بريطانيا منذ حوالي 2 سنين، ولا زال أمامي بضع سنوات قبل إنهاء التخصص والحصول على شهادة في هذا المجال، وأنوي العودة إلى بلاد المسلمين بعد ذلك إن شاء الله. وللأسف هنا في بلاد الكفار لا أجد لا أحد يضيق علي بسبب لحيتي بخلاف ما هو عليه الحال في لبنان، وأنا متزوج وعندي ولد والحمد لله. المشكلة التي أواجهها أن العمل والتخصص في المستشفيات في معظم البلاد إن لم يكن في كلها لا يخلو من الاختلاط والفتن، قل ذلك أو كثر. وأعلم أن الأصل في موضوع الاختلاط بين الجنسين التحريم، وأن الأحاديث والآثار الواردة في ذلك كثيرة كما بين ذلك علماء الزمان. وسؤالي: هل يجوز لي أن أكمل التخصص أم أني آثم ويجب علي ترك التخصص والطب بجملة وتفصيلا؟ لا، هل الاختلاط أمر منفك عن تخصص أم غير منفك؟ غير منفك. الفساد في الإدارة والفساد في نمط الحياة، فيبقى على تعلق. ولسيما يقول: وكلما هممت بترك الطب والبحث عن عمل خال من الاختلاط كالتدريس في مدرسة البنين تذكرت وقع المفاجأة على أمي وأبي وعدلت عن ذلك إشفاقا عليهم ولعدم تيقني من حكم هذه المسألة بالذات. أفتنا يا شيخ فرج الله عنا وعنكم ونفع بعلمكم ونصر بكم السنة وإنا نحبكم في الله. فأخونا أبو غسان الدكتور حبك الله الذي أحببتنا فيه، لا تترك تخصصك وقد مضيت هذا المشوار الطويل من حياتك وأنت في نهايات تخصصك، ولما تفرغ إن صدقت الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الله ييسر لك الخير، وبإمكان الطبيب أن يكون له عيادة خاصة به وأن يمارس الطب على الطريقة التي يراها في شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يشرع، لا يجوز شرعا أن نمنع مهنة أحلها الله جل في علاه لوقوع مخالفة طارئة بوصف، وإن فسد النظام أصبح ملازما لهذا الأمر، إلا أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. والطب من العلوم المستحبة، وكان كثير من علمائنا أطباء، كان أبو بكر عنده دراية بالطب، وهذه الدراية انتقلت لأهل بيته، فكانت عائشة طبيبة. إذا لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم استأذن سائر نسائه أن يتطبب عند عائشة، وكانت أحب الناس إليه. وكان الشافعي رحمه الله يتحسر على ما ضيعه المسلمون من علم الطب، وأنه كان في وقته كان أعلام الطب النصارى، وعلماؤنا لهم سهم وافر وحظ كبير شهير في الطب، ومؤلفاتهم كثيرة تسابق إليها الكفار وسرقوها من بلاد المسلمين، وكثير من البحوثات من البحوث والاكتشافات مثل الدورة الدموية وغيرها، وإن عزيت للكفار إلا أن أول من قال بها هم أئمتنا وسلفنا. فعلم الطب وتعلمه مشروع، ونقول لأخينا أبي غسان أن يبقى في تعلمه وأن يحصل التخصص، ثم بعد ذلك يرى ما يناسبه من حياته، ولا سيما أن المتبقي شيء قليل، وأن هذا الترك يسبب عقوق الوالدين، وأنه لله الحمد صاحب التزام وصاحب زوجة، والله عز وجل يعلم بغضه بغض قلبه لما يقع من معاصي لا تقل، سواء كانت في المستشفى أو كانت في المكان الذي يعيش بالجملة. فبغضه وصدقه يوجب عليه الحرص والنصيحة والدعوة إلى الله، فإن فعل فأرجو إن شاء الله تعالى له الخير. أخ أيضا من لبنان يقول: أنا أعمل في مؤسسة وأخذ أجرتي مقابل عملي الموكل إلي، فهل يجوز لي أن أخذ زيادة من المال مقابل زيادة الوقت المحدد لي 8 ساعات، فأريد أن أزيد من العمل دون علم صاحب العمل وأخذ زيادة دون علمه، مع العلم أنه لو قلت له أريد مبلغ مقابل هذا العمل الزائد ينزعج ولا يقبل. المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فما دام أن رب العمل اشترط عليك تأخذ راتب معين بمبلغ معين فلا يجوز من ورائه أن تأخذ شيئا زائدا ولو أنك زدت في عملك، فلا يحل لك أن تأخذ شيئا من ماله إلا بإذن منه، لأن الأصل في المال الحرمة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في خطبة الوداع ماذا قال؟ قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم علي حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الأموال، الأصل في المال الحرمة، ولذا قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فأنت إذا اتفقت معه على وقت العمل فتتقاضى مقابل ما اتفقت، فإن زدت فتحتاج إلى اتفاق جديد، فلا يجوز لك أن تأخذ ما تشاء، ولا سيما إن كان قد استأمنك على هذا المال. والله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذه أمانة بين يديك، ولا يحل لك أن تأخذ إلا المقدار الذي يعلم أنك تأخذه، ومع ذلك من أموال بين يديك بإمكانك أن تأخذها دون علمه هي أمانة، والواجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة، والله تعالى أعلم. أخ من العراق منطقة صلاح الدين يقول: في ظل الأوضاع الراهنة في العراق أصبح المسلم لا يأمن على ماله حتى في بيته لكثرة المداهمات من القوات المحتلة وحتى القوات العراقية، وعندما يداهمون بيتا وقد يكون بريئا يأخذون كل ما يجدونه من مال وذهب ما خف وزنه وسهل حمله، وانتشار السرقة في البلد ولا أحد يتحمل مسؤولية حفظه عنده لفترة من الزمن، فهل يجوز في هذه الحالة إيداعه في المصرف في الحساب الذي ليس فيه فوائد؟ وبارك الله فيكم وفي علمكم. أولا أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وضر وسوء، وأسأل الله عز وجل أن يزيل الهم والغم وأن يحل الأمن على بلاد المسلمين جميعا. من خشي على ماله فله أن يحفظه في البنك، وحفظه ينبغي أن يراعي فيه الضوابط الشرعية، فإن استطاع أن يحفظه دون أن يجعل البنك يرابي فيه فهذا واجب عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكل الربا، والذي يضع المال في البنك يطعمه الربا. فإن وجد أمانات، صندوق الأمانات أو طريقة للحفظ دون أن تطعم البنك الربا فهذا جائز لله الحمد. وأما إن لم تجد فيتعامل مع البنك بحذر وقدر، وأنت أدرى، أنت أيها الأخ السائل أدرى، إن وجدت أن هذا المال يتعرض، سواء كنت في العراق في بلد محتل أو في بلد أجنبي تخشى على هذا المال من السرقة، فلك أن تحفظه في البنك للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. وجل البنوك فيها صناديق أمانات، وقد تكون هذه الصناديق في بنوك دون بنوك، فإذا ما استطعت إلا هذا فأرجو كما يقول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع. أخ، السؤال الأخير، أخ من الجزائر يقول: ما حكم أن يقبل رجل امرأة عقد عليها وذلك قبل الدخول؟ يجوز للرجل إن خلى بزوجته وإن لم يكن قد زفت إليه ولم يبني بها ولم يقع الإشهار بالزواج، يجوز له أن يقبلها، والممنوع الدخول فقط. وفي هذه المناسبة جاءتني رسالة من أخت في مصر يمكن أن أفصل عليه حال أعلن إن شاء الله بجيب عليه في درس قادم، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.